بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد.
بعد ما تقدم من تفاصيل المقدمات لأصل مبحث دلالة النهي عن الفساد وما تقدم من دفع بعض الإشكالات على أصل مضمون دلالة النهي عن الفساد في العبادة الذي هو في الحقيقة كان نتيجة الأبحاث في الاستدلال على المدعى وكان الغرض تفكيك بعض ما طرح في مقام الاستدلال أو دفعه مما كان المنشأ في الاشتباه فيه أو الالتباس يرجع إلى مشكلة في الأصول الموضوعة للمطلب أو التصورات أو عدم تكوين التصورات الدقيقة عن مضامين المطلب وعناوين الرئيسة. فبعد الأخذ بنظر الاعتبار كل ما تقدم نقول أن الأدلة على دلالة النهي على الفساد في العبادة يمكن تصويرها بوجوه. الأول وهو أشهر الأدلة وحاصله أنه مع كون العبادة منهيا عنها لا يمكن التقرب بها إذ لا يعقل الأمر بها فهي فاسدة من جهتين وهما أولا كونها مبغوضة للمولى والمبغوض لا يمكن أن يتقرب به إلى المولى كيف يعقل ذلك وثانيا كون العبادة بلا أمر إن لا يعقل أن تكون العبادة مأمورا بها ومنهيا عنها في نفس الوقت وثانيا كونها بلا أمر فإن العبادة بلا أمر ليست مشروعة لتوقف العبادة على الإتيان بها بقصد امتثال الأمر فإذا هي كانت خالية من الأمر وخلوها من الأمر لأجل أنها قد نهي عنها ولا يعقل أن يكون فعل ما منهيا عنه ومأمورا به في نفس الوقت ممكن. فالنتيجة تكون أن هذه العبادة لا بد من البناء على فسادها لأنها مبغوضة وهذا هو ناشئ من النهي مباشرة ولأنها بلا أمر وهذا هو ناشئ من تعلق النهي بالعبادة ولا يعقل تعلق النهي مع وجود الأمر فمع فرض أن النهي عنها فعليون فلا بد أنها ليست مأمورا بها فإذا هي باطلة فاسدة بلا إشكال بناء على هذا الكلام وقد يناقش أولا بكون المبغوض لا يصلح للتقرب لا هو للمطلب للوجه هذا الوجه اللي ذكرناه هذا قاعد نناقش صحيح احنا مو ذكرنا وجه لا هذا هو ثاني في التفريع في داخل الوجه صحيح هو الوجه هذا الأساسي الرئيسي في المسألة هو هذا الذي هو عادة يقال هذا صرنا بصدد مناقشة وقد يناقش أولا هذا الوجه يمكن أن يتعرض إلى مناقشتين عدا ما قد يخطر في أذهان الأخوة الكرام نستفيد إن شاء الله من أفكاره وقد يناقش أولا بكون المبغوض أولا أن كون المبغوض لا يصلح للتقرب إنما هو فيما إن خلا من أي جهة تناسب التقرب به وأيضا وكانت مبغوضيته معلومة للمكلف. وفيما عدا ذلك إذا لم تجتمع هاتان الخصوصيتان وفيما عدا ذلك يمكن التقرب به انطلاقا من جهته المقربة، جهة المقربة الأخرى، مع الجهل أو الغفلة عن مبغوضيته. كما إن كان المولى العرفي مثلا يتضايق من بعض الأطعمة، لماذا؟ لأنها لا تناسب حالته الصحية، عند طعام فاكهة حلوى أي شيء هو يسبب له حساسية، يسبب له أذية، بحيث هذا يصير منهي عنه، ما يقبل واحد يدخل هذا إلى الدار، فش صار هذا منهي عنه. فإذا واحد مطلع على ذلك ويريد الإتيان به من أولاده مثلا أو الأشخاص الذين يطلبون رضاه من أتباعه ومن مواليه، إذا كان مطلعا على ذلك وأراد الإتيان به تقربا له، هذا لا يلقى إلا الذم والتقريع على ما فعل، ويكون تقربه فاسدا باطلا بائسا. شنو أنت على أي أساس تجي تجيب شيء هو مزعج ومؤذي؟ فمن ناحية أنه فعلا يكون فاسدا ولا أثر له، يكون مبغوضا لأجل مبغوضيته لا مجال للتقرب به، هذا لا إشكال ولا شبهة فيه، ولكن فلا يصح التقرب به إليه إلا لمن لم يطلع على ذلك. واحد ما كان يدري بهذه الخصوصية وكان قاصدا تقديم هذه الهدية تعبيرا عن ولائه للمولى العرفي، لأجل ماذا؟ لأجل ما فيها من خصوصية هي بطبيعتها مغلوبة ولهذا صارت منهيا عنها، لكن هذه الخصوصية وهذه الجهة موجودة في ماذا؟ في نفس هذه الهدية التي تقدم. فكان يقصد تقديمها تعبيرا عن ولائه للمولى العرفي، فلا ريب هنا أنها مقربة، والشاهد على ذلك أن فاعلها يستحق التقدير والشكر على ما فعل، مو لأنه نوى، لا تقولي لأنه نوى، من نوى فلم يستطع أن يفعل هذا إلا الشكر على النية، هذا مشكور على الفعل، وهذا فعله مقدر وفعله مقرب، لكن هو ما مطلع على هذه الخصوصيات اللي هي توجب تنفر المولى أو إيذاء المولى، انزعاج المولى، فلا ريب هنا أنها مقربة ويستحق فاعلها الشكر والتقدير. وثانيا، هذا الإشكال الأول، وثانيا إذن بعد لا يسعنا أن نقول على الإطلاق أن النهي عن العبادة مقتضين أو موجب لبطلانها، يعني بناء على هذا التوجيه، لأن توجيه آخر ذاك بحث آخر. وثانيا بأن العبادية ليست متوقفة على قصد امتثال الأمر، بل يكفي فيها قصد التقرب على رأي بعض المحققين، فهذه حيثية أنه هذا فعل بلا أمر وكأنه هذا أوجب أنه يبقى غير شرعيين، لا يمكن أن يكون عبادتان، فلا يمكن أن يتقرب به، لا مو ينهى عنه، هو منهي عنه. فإحنا كان عندنا جهتين بالاستدلال، جهة يقول أنه هذا مبغوض والمبغوض لا يتقرب به، الجهة الثانية أنه هذا بلا أمر، فإذا بلا أمر يعني ماذا؟ يعني باطل. هذا الرؤية اللي تقول أنه ما دام بلا أمر فهو باطل، هذه الجهة أيضا هي مورد مناقشة مبنائية في حقيقة العبادية تقدمت مفصلا، وقد ذكرنا هناك أن كثيرا من المحققين أو عدد من المحققين على أقل التقادير يبني على أن العبادية ليست متقومة بقصد امتثال الأمر، بل هي متقومة بقصد التقرب. ولهذا وين يظهر الفرق؟ إذا صار تقرب بالملاك بلا أمر ماكو مشكلة في العبادية. هذه الأبحاث تقدمت مفصلا أن المسألة ليست قائمة على أساس قصد الامتثال، وإنما العبادية حقيقتها قصد التقرب. فإذا تأتى قصد التقرب حقيقة بعد ما راح يصير بها مشكلة، بل يكفي الاتيان بها تذللا للمولى حتى بلا قصد التقرب، بناء على ما هو التحقيق الذي ذهب إليه السيد البرجردي قدس سره والسيد السيستاني دام ظله، وتقدم تحقيق بعض دقائقه في مبحث التعبد والتوسل. هناك مفصلا بحثنا في هذه المسألة وانتهينا إلى أن حتى قصد التقرب هو ليس مقوما للعبادية، وهذا بحث مفصل يطلب في محله. المهم بناء عليه قصد امتثال الأمر مو مقوم للعبادية، والأمر ليس مقوما للعبادية. فلو فرضنا كانت هناك عبادة بلا أمر لأنه صارت منهيا عنها، والنهي لا يجتمع مع الأمر لتضاد الأحكام، قبلنا سلمنا، ولكن كون هذه العبادة بلا أمر لا يفسدها، لا يوجب فسادها، لأنها إذا تحققت بقصد التقرب على رأي بعض الأعلام أو بقصد أو الاتيان بها بقصد التذلل بها إلى المولى فهذا يكفي، هذا يكون كافيا. حسب النتيجة احنا نستدل نناقش ذاك المطلب، احنا ما بنينا على هذه القضية، احنا نستدل تحبكم قلنا ما نريد ندخل بذاك المطلب لأنه ذاك بحثناه مفصلا، فالآن احنا مو محل بحثنا عن ذاك المطلب.
بس ما قلت هذا
هو من الرد والإثبات والبحث، شو البحث شنو؟ بحث هو حقيقة شنو غير رد وإثبات؟ ذاك في محله بعد يطلب في مظانه. المهم أنه بناء عليه في مقام التطبيق في مسألتنا بناء على معطيات ما سبق والرؤى والنظريات في حقيقة العبادية كيف سيكون الحال؟ نقول هذه الرؤية التي ذكرت في الوجه الأول اللي هو الوجه الابتدائي العام الذي يطرح في مباحث دلالة النهي على الفساد، هذه الرؤية مبنية على النظرية التي ترى العبادة متقممة بقصد امتثال الأمر. فإذا صارت العبادة بلا أمر يجد أن العبادة بعد صارت خالية من روحها، لأن روح العبادة هو قصد امتثال الأمر، وهذا غير تام. غير تام مو فقط على مبنانا الخاص اللي هو لا يتبناه إلا النوادر، بل هو غير تام حتى على مبنى كثير من المحققين الذين يبنون على أن العبادية متقومة بقصد التقرب وليست متقومة بقصد امتثال الأمر، التي من أهم آثارها أنه يمكن التقرب بلحاظ الملاك حتى إذا كانت العبادة بلا أمر، ما بها أمر لكن كان بها ملاك يمكن التقرب بها. وعليه في المقام بناء على الفرض الذي افترضناه نقبل أن العبادة بلا أمر، وهو لا يعلم بالمبغوضية بحسب ما قلنا سابقا، فهو هي تصلح أن يتقرب بها. احنا بعد على طريقتنا نختصر أزيد من اللازم، بس هو المطلب حتى يكمل لابد هاي بعد الصورة تصير واضحة بعد الواضح. ففي حال جهله بالمبغوضية والنهي ووجود ملاك ولو مغلوب في نفس العبادة والإتيان بقصد التقرب بها إلى المولى ملاحظة لذلك الملاك، إيش راح يكون؟ راح يتحقق التقرب. فإذا تحقق التقرب من هذه الناحية بعد ما راح يصير المشكلة، وهذا شوفه هو يأثر. لأن بعض الأحيان الإنسان يجي يصلي مثلا في مكان أو يصلي في زمان أو ما أشبه ذلك من الأمور، و هذا المصداق للصلاة، هذه القيود للصلاة، كان بها نهي، فالصلاة صارت ذات الصلاة، صارت منهيا عنها ولو بتوسط هذه القيود الخاصة، الزمان أو المكان أو اللباس أو أي شيء آخر من الخصوصية. لكن هو كان ما يدري، غافل، تقصيرها ما عنده. فأنت بناء على الكلام السابق تبني على فساد العبادة ووجوب قضائها أو إعادتها في الوقت. بينما إذا ورد هذا الإشكال على المطلب، ما حسن النتيجة؟ العبادة صحيحة، تصير لمن لا يعلم صحيح، لمن يعلم باطلة. إيش سيقول بالتفصيل؟
من لا يعلم سيدنا يثبت أنه وجود ملاك، ملاك مفهوم يعني، خصوصا بالنسبة لمثالنا هذا المريض. المريض أصل الطهر، أصلا هذا ملاك، ملاك ما عنده خصوصية هذا الطهر. فيجي هذا اللي ما يدري ونقول أن له ملاك.
ما احنا يكفينا من الملاك، قلنا حسب ما ذكرنا وقربنا عقلائيا، يكفينا من الملاك وجود جهة ولو مغلوبة إذا كانت الجهة الغالبة مجهولة حتى يتحقق التقرب. لا هذا مو بس الأول، مو بس الأول، الثاني اللي هو مبني على عدم الأمر. نقول عدم وجود الأمر ما يضر ما دام يمكن تأتي قصد التقرب. مش راح ذيك الجهة اللي ذكرناها بالأول دفعتنا هاي مشكلة المبغوضية وحولولتها دون التقرب. هنا من خلال هذا راح ندفع مشكلة عدم وجود الأمر. فندفع عدم وجود الأمر بماذا؟ بهذا الذي يحصل. واضح إن شاء الله. الثاني ما ذكره المحقق النائيني قدس سره في تقريب المطلب وخلاصته كما في أجود التقريرات، أن النهي إذا تعلق بذات عبادة ولو كان ذلك هذا بالحقيقة مو الخلاصة التامة. إحنا اختصرنا بعض كلام، ولا نريد الخصائص كنا هذا كلام صاحب الجواهر وكذا حذف، لكن أنا وجلت حتى تصيرون برؤية الكلمات الأعلام ربما يكون هذا أنسب. فتعبير وخلاصته قد لا يكون دقيقا بالمعنى المطلق، خلاصته من بعض الجهات، ولا هو من بعض الجهات احنا فصلنا ما اختصرنا، هو قابل للاختصار والتلخيص. لا لا مو حاصل، هو خلاصة النادي بعد شرحنا المطلب. هاي شلون تكتبها ما أدري لحد الآن، اللغة ما يمكن ما تعلمنا من عندها بتشيلي يوضح القضايا إلا بهذا التفصيل. أن النهي إذا تعلق بذات عبادة ولو كان ذلك بواسطة أمر آخر يكون واسطة في الثبوت، في ثبوت النهي للعبادة. يعني ماذا؟ يعني مثل ما ذكرنا سابقا وحتى بعض الأمور ذكرناها عنه رحمه الله، وهو المطلب ربما هو مذكور أيضا في الكفاية وغيره. هذا المطلب هو معروف عند الأعلام، أنه النهي من يتعلق ببعض خصوصيات العبادة في بعض الأحيان يصير نهي عن نفس هذه الحصة من العبادة، فصارت هذه الحصة منهيا عنها. هاي الحصة بالنتيجة هاي العبادة الخارجية صارت منهيا عنها بهذا المعنى، مو مثل النهي عن المقارن، مثل النهي عن النظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة. صار نهي عن الصلاة، ليش؟ لأنها مثلا صلاة وقت الضحى، صلاة كذا هي مثلا لجهة من الجهات. فإن اعتبرنا في صحة العبادة تعلق الأمر بها كما اختاره صاحب الجواهر قدس سره وغيره اللي هم مبانين على أن العبادة تتقوم بالأمر، فدلالة النهي عن العبادة على فسادها في غاية الوضوح. لماذا؟ لأنه بلا أمر يصير واضحة جدا بناء على كلام صاحب الجواهر. وإن اكتفينا في صحتها باشتمالها على الملاك كما هو المختار، لأن الملاك الذي يمكن بحكم العقل أن يتقرب بالفعل المشتمل عليه من المولى إنما هو الملاك الذي يكون في حد ذاته علة تامة للبعث. فيعني الملاك المغلوب هذا ما ينفع، الملاك الغالب هو اللي ينفع. هذا رأي من محقق النعيم، الملاك الغالب هو الذي ينفع. فهل يصير عندنا تزاحم في عالم الملاك بين جهات عديدة، فالجهة الغالبة والجهة المغلوبة. الجهة الغالبة إذا كانت لصالح النهي يعني ماذا؟ يعني هذه الجهة التي توجب الأمر صارت مغلوبة، إذن ملاك ما موجود، إذن المولى حتى لو كان هنالك زالت الموانع من أن يأمر، المولى هو ما يأمر. ليش؟ لأن هو المولى عندما يشرف على هذا العمل يشوف حقيقة مقابلة لأنه يتقرب به، ما يريده بالنتيجة، ما يريده. فالملاك اللي هو يوجب المحبوبية يا ملاك، الملاك الغالب يعني الجهة والمصلحة الغالبة، هكذا راح تكون واضح إن شاء الله. فلأن الملاك الذي يمكن بحكم العقل أن يتقرب بالفعل المشتمل عليه من المولى، يتقرب من المولى بالفعل المشتمل عليه، إنما هو الملاك الذي يكون في حد ذاته علة تامة للبعث، ولم يكن عدم طلب المولى على طبقه، يعني المولى ما وجه أمر على طبقه إلا من جهة عدم قدرة المكلف على امتثاله لأجل وجود طلب آخر أهم من ذلك الطلب، كما هو الحال في موارد التزاحم في مرحلة الامتثال. بعد مو تزاحم الملاك، تزاحم في مرحلة الامتثال. يعني ماذا؟ يعني هو مو معقول أن يأمر بالمتزاحمين معا، فهو ما يأمر بالمهم، لكن لولا الأهم لكان المقتضي والمصلحة في المهم تامة غالبة تقتضي الأمر. يقول هكذا ملاك صالح للتقرب. أما ملاك كامن في موازنة المصالح والمفاسد وهو مغلوب، هذا ما يصلح لأن يتقرب به. واضح إن شاء الله؟ هذا راح يصير شنو بعد مباشرة؟ واضح مختلف عما كنا نقول الآن آنفا. أنتوا الآن بعد لازم بتجرد تتأملون تشوفون أن الحق أين بالضبط، نتأمل. هذه القضايا هم أغلب الأحيان هي تدخل في عوالم المباحث العقل العملي، فهي بعد ما بها هو تعقيد يردلها التركيز في فهمها تصورا، عادة الإنسان يقدر ينالها، ما عنده مشكلة هواي في الوصول إليها. المهم فيقول رحمه الله، فلأن أعيد العبارة، فلأن الملاك الذي يمكن بحكم العقل أن يتقرب به من المولى إنما هو الملاك الذي يكون في حد ذاته علة تامة للبعث، ولم يكن عدم طلب المولى على طبقه، يعني لم يصدر الأمر مناسبا للملاك، إلا من جهة عدم قدرة المكلف على امتثاله لأجل وجود طلب آخر أهم من ذلك الطلب، كما هو الحال في موارد التزاحم في مرحلة الامتثال. وأما الملاك المعدوم أو المغلوب لملاك النهي، اللي هو هذا أكثر شيء محل الكلام، ولا المعدوم واضح ماكو ملاك بعد، أو المغلوب لملاك النهي، فكما أنه تشبيه، فكما أنه يستحيل أن يكون، يستحيل كونه داعيا للمولى إلى البعث، يستحيل أن يكون موجبا لصحة التقرب بما اشتمل عليه. فإذا فرضنا أن إكرام العالم الفاسق ليس فيه ملاك يقتضي طلبه، أو فرضنا أن ملاكه مغلوب لملاك حرمته امتنع التقرب به من المولى، وبما أن المفروض في المقام حرمة العبادة وأنها تكشف كشفا قطعيا عن عدم ملاك الأمر فيها، أو تكشف عن الحرمة النهي، تكشف عن عدم ملاك الأمر فيها أو عدم كونه مغلوبا لملاك طلبه، لا يصح التقرب بها قطعا. فإذا بعد أيضا ما يصح التقرب بها، صار بها مشكلة من عدم إمكان التقرب بها. مضافة الجهة أخرى إلى أن فعلية التقرب بما يصلح أن يتقرب به في نفسه مشروطة عقلا بعدم كونه مزاحما بالقبح الفاعلي، وبما أن العبادة المنهي عنها تصدر مبغوضة ومتصفة بالقبح الفاعلي، يستحيل التقرب بها من المولى وإن كان فيها ملاك الوجود أيضا، ما دام هي تصدر عن خبث طوية وسريرة من هذا الفاعل، واقعا تحب المولى وتطلب رضاه، كيف تتقرب له بما هو مبغوض لديه؟ فهذه الحيثية الفاعلية القبيحة هي هذه أيضا الجعلة في معرض ماذا؟ في معرض البطلان. هذا كلام محقق النائين، كلامنا أيضا فصلنا به سابقا، نريد نستعجل في مناقشة كلام هذا. ذكرنا إجابة بينا أنه بناء على ما سبق آنفا هذا الكلام ما نقدر نساعد عليه، ما نقدر نقبله، فنخلي المطلب إلى ما بعد تعطيل وفاة الإمام الصادق عليه السلام لكي تتأمل فيه مليا، لأن هذا هو سيتحكم بمجمل البحث في دلالة النهي على الفساد. هنا لازم يتحقق المطلب، هذا من أهم خطوات تحقيق المطلب بعدما مضى من إزاحة الشبهات والإشكاليات عن المطلب. هنا يبين أنه العبادة واقعا مقابلة إذا صارت منهيا عنها فهي مقابلة تماما، لو مرتبطة القضية بالعلم، القضية في حدودها الملاكية كيف ستكون، وهذه الأمور مفاتيحها الرئيسة ما هي؟ هو النظر إلى المسألة عقلائيا، فهذه الصالحة لأن تقرب أو لا تباعد. هنا بعد الإنسان لازم يتأمل جيدا، والحمد لله رب العالمين.